بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، الأصل السادس والأخير من الأصول الستة التي أصلها الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه الأصول الستة. وهذا الأصل أصل عظيم من أصول الدين ومن أصول الإسلام، ولذلك سيحتاج منا إلى مجلسين، هذا المجلس والمجلس القادم، نختم بإذن الله هذا الكتاب، ونكون قد قضينا معه وقتا ممتعا وانتهينا من دراسته بعون الله تعالى. يقول الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. هنا يتعرض الشيخ رحمه الله لأصل مهم، يقول: هو عبارة عن شبهة ألقاها الشيطان لبعض الناس أو من يدعي العلم أو حتى من أهل العلم والفقهاء، أو حتى كانوا ليسوا من أهل العلم، من أهل البدع وغير أولئك، وسماها شبهة، وشبهة ألقاها الشيطان في نفوس الناس. ومعناها، ومعنى كلامه ومعنى كلامه بإيجاز قبل أن ندخل في التفصيل، يقول أن هناك شبهة لبس بها إبليس على بعض الطوائف ليتركوا القرآن والسنة، يعني سواء في الفقه أو في الاجتهاد أو في الاعتقاد العلمي العملي. وحقيقة هذه الفرق التي استنكفت عن الكتاب والسنة تاركة الوحيين، وهؤلاء على أنواع، هؤلاء الفرق أو الطوائف الذين تركوا الكتاب والسنة وآثار الصحابة وتمسكوا بالآراء أو التأويل الفاسد، وهم على أنواع. منهم نوع ترك القرآن والسنة في الاعتقاد وظن أن العقل أقوى في الحجية من القرآن والسنة، إذا أريد يستدل بعقله ستكون حجته أقوى، يعني منطق فلسفة، فضاع وضل. ومن رحمة الله عاد بعضهم في نهاية عمره إلى الكتاب والسنة. ومنهم من ترك الكتاب والسنة فارا إلى علم أهل الكلام، إلى أقوال الفلاسفة، من اليونان وغيرهم بعد أن ترجمت كتبهم، وقد كانوا فلاسفة اليونان في ضلال وإلحاد وعقليات ورهبانية لم تكتب عليهم، فمن تابعهم انحرف معهم عن الفطرة السوية. مع الأسف تشبث بأقوالهم بعض المسلمين، فأقنعوا فأقحموا أنفسهم في مستنقع أهل الكلام، فضاعوا وضيعوا وتشتتوا في العقيدة، حتى قال أحدهم على فراش الموت: أموت على ما تموت عليه عجائز نيسابور. ولو تمسكوا بالكتاب والسنة لوجدوا أن فهم الاعتقاد سهل وميسور، وقد سهله الله لهم، ولكنهم أبوا إلا التعقيد. ومنهم نوع قدموا آراء الرجال والعلماء على الكتاب والسنة، حتى لو ضل المتبع والمقلد لضلوا معه، ولا يرجعون أقوال من يقلدونه إلى نصوص الكتاب والسنة، ولا يرضون ببيان الأخطاء التي قد يقع فيها بعض علماء المذهب ولو كانت في المعتقد. فإن بينت خطأ عالم من علمائه اعتبرك متطرفا معتديا، وكم تأذى منهم طلبة العلم خاصة في الأبحاث العلمية. ومنهم قوم تركوا الكتاب والسنة واجتروا قولا فاسدا للغاية، فقالوا لنصوص الكتاب والسنة ظاهر وباطن، ولا يدركوا الباطن إلا بعض الخاصة، أما الظاهر النص فيدركه الجميع، حتى قالوا في الحج قصد بيت الله والذهاب إلى مكة هذا للعامة، أما الباطن فيدركه ناس خاصة. هذا كلام فاسد، معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فقط من العامة عرفوا الظاهر لما حجوا وأتوا بالمناسك، قول في غاية الفساد، ومعناه أن الصحابة لم يفهموا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم وهم قد فهموه، وجعلوا للصلاة ظاهرا وباطن، وهذا لا أصل له في الشرع. وإنما وقع هؤلاء فيما وقع بسبب بعدهم عن الأخذ بنصوص الكتاب والسنة كما قال المصنف رحمه الله، فنشأت طوائف وفرق. والطائفة الأسعد هي طائفة أهل السنة، لم يقعوا في اللغط والغلط، بل تمسكوا بنصوص الوحي، نصوص الكتاب والسنة، فلم يضلوا بل اهتدوا. وللرد على هذه الشبهة التي قالوها إن معاني القرآن والسنة لا يفهمها أي أحد ولا يعرفها إلا المجتهد المطلق، وعليه لا بد من هجر القرآن والسنة، للرد على هذه الشبهة نقول: نعم، في القرآن والسنة هناك نصوص واضحة يفهمها حتى العامي، وتقوم بها حجة الله على خلقه. ترى العجوز من العجائز تقرأ القرآن وتخشع وتفهم ما تقرأ، وهناك نصوص لا يعرفها إلا العلماء. ففي قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ألا يفهمها أي واحد؟ أي واحد يقرأ حتى لو لم يكن عالما يعرف أنه مأمور بهذه الآية أن يعبد الله وحده، وهو خلقه وخلق الذين من قبله. وكقوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، من لا يفهمها؟ يفهمها حتى العام من الآية، يفهم أن لحم الميتة وأن الدم وأن لحم الخنزير محرم وما ذبح لغير الله. وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من قرأها ألا يفهم الغاية من خلقه؟ ألا يفهم الغاية من خلقه؟ بلى، يفهم أنه خلق للعبادة. إذن مثل هذه النصوص وكثير مثلها يعرفها الناس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقال: إن الله كتب عليكم الحج، أي فرض. الناس تفهم هذا الحديث. إذن هناك طائفة من نصوص الكتاب والسنة يعرفها كل الناس، ويعرفون منها بعض الأحكام، وهناك طائفة من نصوص الكتاب والسنة لا يعرفها إلا العلماء الذين هم في رتبة الاجتهاد. فآيات المواريث مثلا في القرآن يعرفها العلماء ويربطونها بالسنة، وكذلك أحاديث الزكاة تحتاج إلى اجتهاد وفهم من العلماء وربط النصوص ببعضها البعض، فهذه تحتاج إلى علماء. إذن لا نسلم لكم أن كل القرآن والسنة يجب أن يترك لأنه لا يفهم. هذه هي الشبهة التي أوقعها الشيطان في النفوس فأدت إلى ترك نصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الرد على هذه الشبهة. قال: وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد. المجتهد من الاجتهاد، والاجتهاد في اللغة بذل الجهد في أي فعل من الأفعال وفيه مشقة. إذن المجتهد من الاجتهاد، والاجتهاد في اللغة بذل الجهد في أي فعل من الأفعال مما فيه مشقة. والاجتهاد اصطلاحا بذل الفقيه جهده في معرفة الأحكام الشرعية، بذل الفقيه جهده في معرفة الأحكام الشرعية، بذل الفقيه جهده في معرفة الأحكام الشرعية. والاجتهاد فرض كفاية، حكمه فرض كفاية، إذا قام به بعض العلماء سقط الإثم عن باقي الأمة. وقد يكون الاجتهاد فرض عين، إذا وجد عالم فقط توفرت فيه شروط الاجتهاد ولم يوجد غيره، وقد يكون فرض عين إذا وجد عالم واحد توفرت فيه شروط الاجتهاد ولم يوجد غيره، فحينئذ يجب عليه أن يجتهد، فرض عين أن يجتهد في النوازل ويعطي الناس الأحكام، ولا يقول أنه فرض كفاية. وللاجتهاد شروط، شروط المجتهد، وهذه لا تطلب من الناس في فهم النصوص الواضحة، تطلب لمن تصدر الفتوى أو القضاء، يريد يستنبط، يريد يجتهد، يريد يعطي أحكاما في النوازل والمستجدات، يكون مجتهدا لا بد له من شروط. الشرط الأول الإحاطة بمدارك الأحكام، الإحاطة بمدارك الأحكام، الأحكام الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب والاستصلاح وغير ذلك من الأدلة الشرعية، وهي كلها لابد تدرس في أصول الفقه. ومن الشروط وجود الملكة العلمية من قوة الفهم وصفاء الذهن وحسن الإدراك والقدرة على التمييز بين الراجح والمرجوح. وجود الملكة العلمية من قوة الفهم وصفاء الذهن وحسن الإدراك والقدرة على التمييز بين الراجح والمرجوح. والشرط الثالث فهم اللغة العربية، فهم لسان العرب والعلم به، إذ الكتاب والسنة بلغة العرب فلا يفهمان إلا باللغة، ويكفي المجتهد من اللغة القدر الكافي واللازم لفهم النصوص. هاي أصول علوم آلة لابد تدرس، أصول الفقه واللغة وعلم المصطلح، ولا ما تكون مجتهد، ما تكون فقيه، تحفظ الفروع فقط، الفروع لا تنتهي، تأتي وتأتي وتنسى، اضبطها بالأصول والقواعد الفقهية والأصولية والفهم اللغوي. والشرط الرابع أن يكون عالما بأصول الفقه، لا يمكن يكون المجتهد لا يعرف أصول الفقه، لا يمكن، لأن الأصول هو آلة الاستنباط من النص وآلة القياس والجمع بين المتشابه والتفريق بين المختلف. إذن أن يكون عالما بأصول الفقه ملمّا به إلماما جيدا بالقدر الذي يكفيه للاجتهاد كي يدرك طرق الاستنباط والاستدلال. والشرط الخامس عارفا بمهمات العلوم التي يجتهد بها، أن يعرف العام والخاص من النصوص، ما هو العام ما هو الخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والمنطوق والمفهوم، والناسخ والمنسوخ، والمؤول، والأمر والنهي، والمحكم والمتشابه، بهذا يعرف مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ. الشرط السادس: العلم بمقاصد الشريعة وعلل الأحكام، كي يعرف أحكام النوازل والمستجدات فيكون الصواب حليفه. يعرف المقصد، مقصد الشارع، ما هو روح النص ومقاصد الشريعة اليوم بين إفراط وتفريط. هذا علم بحد ذاته بحر ولا بد أن يدرس. ومنها معرفة معاني القرآن وتفسيره، لا سيما التفسير الصحيح الموافق للسنة وقواعد اللغة. والإلمام بشكل خاص بآيات الأحكام، القرآن آيات متنوعة، وعيد وترغيب وقصص وآيات في الأحكام. الشرط الثامن: معرفة السنة النبوية، ومواضع الأحاديث بحيث يميز بين صحيحها وضعيفها وناسخها ومنسوخها وعامها وخاصها ومطلقها ومقيدها. ولا يشترط أن يحفظ كل نصوص السنة، لكن يحفظ القدر الكافي الذي يستعين به على الاجتهاد، خاصة أحاديث الأحكام. الشرط التاسع: أن يستند المجتهد في اجتهاده إلى الدليل، وأن يرجع إلى أصل صحيح في اجتهاده. يعني ما يجتهد على كيفه، يخبط خط عشواء، لابد من أصول ولا يرد اجتهاده. العاشر: أن يبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع، وألا يقصر ولا يهمل في البحث والنظر والتأمل. الحادي عشر والأخير: تقوى الله، تقوى الله وأكل الحلال والورع والزهد قدر الإمكان، فحينئذ يوفق المجتهد، إذ إن إصابة الحق توفيق من الله يعطيه من يستحق. يقول المصنف رحمه الله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء. الآراء جمع رأي، والرأي في الأصل مصدر لرأى الشيء يراه رأيا، ثم غلب استعماله على المرئي نفسه، يعني الرأي نفسه، القول. والأهواء جمع هوى، والهوى في الأصل مصدر لهويه، يهواه هوى، فيقال هذا هوى فلان. واعلموا أن الرأي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا مهم جدا. النوع الأول أو القسم الأول: الرأي الباطل بلا ريب، والقسم الثاني الرأي الصحيح، والقسم الثالث رأي هو موضع الاشتباه بين بين. أما القسم الأول وهو الرأي الباطل فقد ذمه السلف ومنعوا من العمل به والفتيا به والقضاء به، فذموه وذموا أهله. وأما القسم الثاني فقد استعمله السلف وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به، وأما القسم الثالث فقد عملوا به عند الضرورة حيث لا يوجد منه بد، ولم يلزموا أحدا العمل به، ولم يحرموا مخالفته، ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين. فهذا القسم بمنزلة الميتة للمفطر، يجوز عند الضرورة ويحرم عند عدم الضرورة، فكانوا يستخدمونه عند الضرورة كاستخدام القياس والرأي عبر القياس عند عدم وجود النص. فهمتوا كيف؟ كالضرورة كالميتة للمفطر، استخدام القياس إذا لم يوجد نص من الكتاب والسنة، إذ كان استخدامهم لهذا النوع دون تفريط ولا تعدم، فلم يتوسعوا فيه بل كان جل همهم نصوص الكتاب والسنة، فلم يفرعوا في هذا النوع ولا توسعوا كما صنع المتأخرون الذين اعتاضوا واستبدلوا هذا الرأي هذا النوع بدلا من نصوص الكتاب والسنة والآثار، الهجوم على القياس فورا وعلى الرأي قبل النظر في نصوص الكتاب والسنة. لم يفعل من قبلهم من السلف هكذا، هؤلاء توسعوا وأولئك إذا احتاجوا له عند الضرورة. وقلنا الرأي الباطل، والرأي الباطل على أنواع، لأن من الرأي ما هو باطل، كيف نفهمه؟ على أنواع، خمسة أنواع. النوع الأول الرأي المخالف للنص، فهذا باطل فاسد، يعلم ذلك ضرورة بوضوح، ولا تحل الفتيا به ولا القضاء، وإن قال به من قال بنوع تأويل أو تقليد. كأن نعتبر الخمر المحرم ما صنع من العنب فقط، يحرم كثيره وقليله، أما ما صنع من غيره مثلا فيحرم كثيره إذا أسكر، وهذا يصطدم مع النص صريح، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، نص صريح، فالاجتهاد يصطدم مع هذا الرأي. طيب، تعرفون كفارة من جامع أهله في نهار رمضان بالترتيب صحيح، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام، فإن لم يجد 60 مسح. أحد الفقهاء اجتهد، فأحد الملوك جامع فكلفه بصوم شهرين متتابعين، قال لو أفتيناه بعتق الرقبة عند رقاب كثير يعتق، فنكلف على طول بإيش؟ بالصيام. هذا رأي مخالف للنص، انتبهتوا كيف؟ فلا بد من الأخذ بالنص واتباع النص، وإن اجتهد فيه لكنه رأي باطل. طيب، والنوع الثاني من الرأي الباطل الكلام في الدين بالظن والخرص التقدير، يعني مع التقصير والتفريط والتكاسل عن معرفة نصوص الوحي وفهمهما، والتفريط في الاجتهاد واستنباط الأحكام منها، فمن جهل النصوص وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم، بل لمجرد معرفة قدر جامع بين شيئين، فألحق أحدهما بالآخر، أو قال برأيه لمجرد قدر فارق رآه بين الأشياء، أو قال برأيه لمجرد قدر فارق رآه بين الأشياء ففرق بينهما في الحكم من غير نظر في نصوص الكتاب والسنة والآثار، فمن فعل ذلك فقد وقع في الرأي المذموم الباطل. يعني قبل أن يلتمس الدليل ينظر في المسألة تشبه كذا يعطيه نفس الحكم، ينظر في المسألة تختلف عن كذا يعطيه حكم آخر، قبل أن يبادر إلى نصوص الكتاب والسنة فيأتي برأي لمجرد تشابه المسائل، وقبل أن يذهب للنصوص. فهذا من الآراء التي استعجل فيها الشخص فتكون باطلة. والنوع الثالث الرأي المتضمن لتعطيل صفات الله وأسمائه الحسنى وأفعاله عبر المقاييس الباطلة التي اخترعها ووضعها أهل البدع، حيث استخدموا القياس الفاسد والآراء الباطلة والشبه المردودة في رد النصوص الصحيحة الصريحة، فقابلوا النصوص الصريحة الظاهرة بالتحريف والتأويل والتعطيل، فقابلوا النصوص الصحيحة الظاهرة الصريحة بالتأويل والتعطيل والتحريف، فقلبوا معاني النصوص لما لم يجدوا سبيلا إلى رد ظاهرها الواضح الصريح. بعضهم أتى إلى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى فأراد في ظنه أن ينزه، فقال استوى يعني استولى، من أين لك؟ من قول الشاعر: قد استولى بشر على العراق بغير سيف ولا دم مهراقي. قياس فاسد، لا تأتي في اللغة استوى بمعنى استولى، إذ هي عند العرب بمعنى ارتفع وعلى واستقر، فيترك النص على ظاهره الصحيح بما يليق بجلال الله ومكانته وعظمته سبحانه فقط. ما أسهل فهم السلف واستدلالهم، لا يحتاجون إلى تعقيب. وهذا رأي متضمن للتعطيل. والنوع الأخير الرابع، الأخير الرابع عفوا قبل الأخير، رأي نشأت به البدع وأحدثت به، فغيرت به السنن وعم به البلاء، فتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير. النوع الخامس، استخدام الرأي في الوقائع والأحكام قبل أن تحدث وتنزل، وتفريع الكلام عليها قبل أن تقع، والاشتغال بحفظ المعضلات، فترى الواحد منهم يقول: أرأيت لو كان كذا فيكون كذا، وأريت لو كان كذا فيكون كذا. فاشتغلوا بمثل هذا واستغرقوا فيه، فعطلوا تتبع نصوص الكتاب والسنة، فصار هناك جهل بهما، فانشغلوا عن إحياء السنن والوقوف على ما يلزم من الوقوف عليه منها. وأما الرأي الصحيح فهو على أربعة أنواع: النوع الأول رأي الصحابة رضي الله عنهم وأثارهم، إذ هم أفقه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فهم أصح قصودا في مقاصدهم يعني، وهم أكمل فطرة وأتمم إدراكا، وهم أصفى الأمة أذهانا. لماذا؟ لأنهم شاهدوا التنزيل، رأوا الرسول صلى الله عليه وسلم والوحي ينزل عليه، وعرفوا التأويل الصحيح وليس التأويل الفاسد، وسمعوا السنة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهموا مقاصده ومقاصد السنة، وكانوا على العربية الأصيلة السليقة العربية، لم تدخل إلى لغتهم العجمة بعد، فأخذوا الفقه من مشكاة النبوة، أخذوه غضا طريا، فلا ريب أن رأيهم يقدم على غيره. هذا نوع من أنواع الرأي الصحيح. النوع الثاني، الرأي الذي تفسر به النصوص ويبين وجه الدلالة منها، فيقرر النصوص ويوضح محاسنها ويسهل طرق الاستنباط منها، كما قال ابن المبارك عبد الله: ليكن الذي تعتمد عليه الأثر، وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث، كما فسر الصحابة بعض النصوص. فهذا الرأي الذي يفسر لنا النص سواء كان في القرآن أو في السنة تفسيرا صحيحا يكون رأيا صحيحا مقبولا. وللصحابة كثير من التفسير للنصوص، فرأيهم هذا إذا لم يصادم أصلا أو نصا يكون من الرأي الصحيح. والنوع الثالث الرأي المجمع عليه الذي تواطأت الأمة عليه وتلقاه خلفهم عن سلفهم، فإنما تواطؤوا عليه من الرأي يكون صوابا بلا ريب، كما أن ما تواطؤوا عليه من الرواية والرؤية يكون صوابا. في ليلة القدر تواطأت رؤى الصحابة أنها في العشر الأواخر، فقال عليه الصلاة والسلام: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر. فأخذ صلى الله عليه وسلم لتواطئ رؤيا المؤمنين. لماذا؟ لأن الأمة معصومة أن تجتمع على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة، فإذا اجتمعوا على رأي كان إجماعا فيكون رأيا من النوع الصحيح، وخاصة إذا كان إجماع السلف إجماع الصحابة رضي الله عنهم. لماذا؟ لإجماع الصحابة أقرب للصواب لأنهم أقل عددا ويمكن أن يحصل، وإن كان بعد ذلك تفرقوا في الأمصار. والنوع الرابع من الآراء الصحيحة الرأي الذي يكون بعد طلب علم الواقعة في القرآن، فإن لم يجدها فيطلبها في السنة، وهما أصلان لا يفرق بينهما، كلاهما وحي. فإن لم يجد جواب المسألة في القرآن ولا في السنة فيطلبها عند الخلفاء الراشدين، ولو عند أحدهما أو أحدهم. فإن لم يجد عندهم جوابا ففي أقوال الصحابة، ولو وجد الجواب عند واحد منهم. فإن لم يجد ولا عند الصحابة فحينئذ نظر إلى الأقرب من ذلك إلى الكتاب والسنة. فهذا الرأي المتدرج بهذا التدرج الصحيح رأي صحيح سوغه السلف واستعملوه، وأقر بعضهم بعضا عليه. قال الشيخ رحمه الله: إلا المجتهد المطلق. هنا يشير رحمه الله إلى أن المجتهدين أنواع، وقد ذكر رحمه الله أحد الأنواع، والمجتهدين على أنواع. النوع الأول المجتهد المطلق، وهو العالم بالكتاب والسنة وآثار الصحابة يجتهد في أحكام النوازل يقصد فيها موافقة الأدلة الشرعية حيث كانت، فهؤلاء أولى الناس بالقضاء والفتية، ومنهم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، وغيرهم كالحسن البصري والسفيانين والليث بن سعد والإمام الأوزاعي رحمهم الله، فكانوا هؤلاء مجتهدون أصحاب مذاهب، ولكن كتب الله القبول والشهرة للأئمة الأربعة رضي الله عنهم ورحمهم، فهؤلاء يطلق على الواحد منهم المجتهد المطلق، ولذلك تجدونهم يتمسكون بآراء الصحابة لا يخرجون عنها، الأصل عندهم الكتاب والسنة وآراء الصحابة، فإذا لم يجدوا اجتهدوا، وكل منهم قال إذا صح الحديث فهو مذهبي. والنوع الثاني من أنواع المجتهدين مجتهد في المذهب أو من المذهب، بمعنى أنه مجتهد يعرف فقه الإمام الذي يتبعه، يعرف أقوال إمامه وآرائه وأصوله وفتاويه، ويتمكن من تأصيلها وصياغتها والتخريج عليها إذا لم يجد نصا للإمام. ليس كل المسائل نص عليه الأئمة، ولكن لما تعرف أصول الإمام تستطيع أن تخرج على أصوله، وهذا لابد من دراسته، وهو أصول الأئمة الأربعة، أصولهم ما هي، أصولهم من أين أخذوا، فمن بعدهم من العلماء ممن كتبوا في المتون منه ما هو نص عليه الإمام مجتهد فيه، ومنه ما هو مخرج على أصول الإمام، فهذا الذي يعرف مثل هذا هو مجتهد. وهذا القسم يتفرع ويطول الحديث عنه، لأن من هؤلاء المجتهدين من يعرف أصل الإمام ولكن ينظر في الدليل، إن وافق وافق وإلا قد يخالف، وهؤلاء مثل ابن عبد البر الأندلسي في مذهب مالك، وابن تيمية وابن القيم في مذهب الحنابل، وأيضا كالحسن الشيباني محمد بن الحسن وأبي يوسف في مذهب أبي حنيفة، ومثل النووي رحمه الله في مذهب الشافعي، يعرف الأصول أصول المذهب وقد يخالف أحيانا قليل المذهب، كما قال ببيع المعاطاة مخالفا المذهب، ترون هذا في المجموع، لكن يطول الحديث عن هذا النوع. ويمكن تقسيم المجتهد أو المجتهدين إلى قسمين من حيث استيعاب المسائل أو الاقتصار على بعضها، من حيث استيعاب المسائل أو الاقتصار على بعضها. كيف؟ النوع الأول مجتهد مطلق، وهو الذي بلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل في كل أبواب الفقه، وهذا هو حال الأئمة الأربعة رحمهم الله، مجتهد مطلق في كل أبواب الفقه. ومجتهد جزئي أو مقيد، وهو الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد في جميع المسائل، وإنما بلغ رتبة الاجتهاد في باب معين أو بعض الأبواب، كأن يكون مجتهدا في باب المعاملات، لكن لو نزلت نازلة في الصلاة ربما يستطيع اجتهاد. فهذا مجتهد جزئي في كتاب. وهل يصح أن يكون المجتهد في باب فقط؟ يصحح بعض العلماء مثل هذا. فهذا قوله رحمه الله لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق. هذا الكلام من الاجتهاد لمن يجتهد ويفتي أو يقضي في القضاء أو يجتهد في النوازل والمستجدات. نعم، مثل هذا هناك بعض النصوص لا يفهمها إلا مثل هذا. أما بشكل عام بعض النصوص تفهم حتى من العوام، سواء كان هذا النوع أو هذا النوع، الكل مطالب بأن يعود للكتاب والسنة. هذا الذي يريد أن يقول الشيخ رحمه الله. أما ترك الكتاب والسنة تماما واتباع الآراء المجردة الباطلة والأهواء بحجة عدم الفهم أو الصعوبة في الفهم، هي شبهة ألقاها الشيطان في النفوس فأبعد الأمة عن الكتاب والسنة كما قال الشيخ رحمه الله. ونكمل إن شاء الله بقية الأصل في المجلس القادم، نكون ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى لنبدأ بدرس آخر بعون الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.